بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الدارمي رحمه الله تعالى، المعروف بسنن الدارمي للحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الدارمي رحمه الله تعالى ورحمة أئمة المسلمين جميعا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام الدارمي رحمه الله: باب في سنة الحج. قال أخبرنا إسماعيل.
باب رقم كم هنا؟
34.
نعم.
قال رحمه الله: باب في سنة الحج. قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أبو جعفر دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن الحسين بن علي. فأهوى بيده إلى زري الأعلى وزري الأسفل، ثم وضع فمه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت.
الله أكبر. قال أبو جعفر دخلنا على جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، وهو من المكثرين أيضا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عن القوم حتى، لأنه عمي يعني في آخر عمره رضي الله عنه، فسأل ليعرف من الداخل عليه. الصحابة كانوا يسألون هكذا، يدخل الواحد وأعمى يسأل: من أنت؟ مثل ما دخل سعيد بن جمهان على عبد الله بن أبي أوفى وكان قد عمي، فقال: من أنت؟ قال: أنا سعيد بن جمهان. فقال له: مرحبا بك، ما فعل أبو؟ قال: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، الخارج يعني، لعن الله الأزارقة. قال: ألا ترى ما أصنع السلطان؟ هو يقول يعني السلطان. فأخذ عبد الله بن أبي أوفى بيده. شوفوا الصحابة يا إخواني، وشوفوا المنهج، مباشرة شوفوا المنهج كيف نحكم الناس المنهج. قال: ما فعل أبوك؟ قال: قتلته الأزارقة، يعني الخوارج، فلعنهم. لعن الله الأزارقة. هذا لعن النوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم وحذر منهم. فقال الشاب: لكن ألا ترى ما يصنع السلطان؟ ماذا قال؟ قال: نريد ثورة ولا نريد اعتصاما؟ فقط يقول: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ بيده وقال: عليك بالسواد الأعظم. إن كان يسمع لك السلطان فأتي في بيتي. ثم ذكر له الكلام. فكان الصحابة أحيانا يستفسرون عن هذا، فلما دخل هؤلاء على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد علي ابن الحسين ابن علي. هذا من آل البيت، من آل بيت رسول الله. قال: فهو بيده إلى زري الأعلى وزري الأسفل، وهو أعمى، ثم وضع فمه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. إكرام من؟ آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إكرام آل بيت رسول الله. فكان الصحابة يراعون ذلك، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارفعون أقدارهم، فهم أوفى الناس لرسول الله. الصحابة أوفى الناس لرسول الله ولآل بيت رسول الله. لا كما تزعم الشيعة والروافض الخبيثون الذين يكفرون أول ما يكفرون بآل بيت رسول الله، وإنما يتاجرون بهذا فقط، ولهم أكفر الناس بعلي، أكفر الناس بآل بيت رسول الله. لكن أردت الإسلام الصافي المشتمل على كل فضيلة فهو إسلام الصحابة رضي الله عنه. ولهذا من لم يكن إسلامه ولا طريقته على طريقة الصحابة فهو منحرف. وليس الأمور بالإدعاء يا أخواني، آل بيت رسول الله ثم يعبدونهم من دون الله، آل بيت رسول الله ثم يقدمونهم على أبي بكر وعلى عمر، أبدا. عرف آل بيت رسول الله قدر أبي بكر وعمر فما عدلوا بهما أحدا. يقول علي رضي الله عنه: خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر. وعرف أبو بكر وعمر فضل آل بيت رسول الله. يقول لفاطمة وقد سألت ميراثا من أبيها، قال: وقد استشهد الصحابة على أن النبي قال إن معشر الأنبياء لا نورث، قال: ولكني أنفق على من كان ينفق عليه رسول الله. إنما السنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يورث عنه، ليس له ميراث، الأنبياء لا يورثون، إنما حياتهم كانت لله، فلا هم الذين طلبوا في دنياهم شيئا ولا هم الذين تركوا شيئا يورث عنهم، حتى تنتفي الشبهة وتنقطع الشبهة أنهم كانوا دعاة مال ودعاة دنيا، إنما كانوا دعاة لله سبحانه وتعالى. فانظر إلى جابر رضي الله عن جابر وعن أصحاب رسول الله، لتعلم يا أخي أن الإنسان ليس بالعلم فقط بل بالعلم والعمل. ولهذا سأل الله أن يكمل لك العلم والعمل دائما. ليست المسألة مسألة علم وفقط، علم يسلم إلى عمل، يكون عندك العلم وعندك العمل، عندك تعظيم السنة وتعظيم أهل السنة. إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة. فانظر إلى جابر لما قال له هذا الشاب: أنا محمد بن علي ابن الحسين ابن علي، محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي، هذا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هو الحسين وليس هو الحسن وليس هو علي رضي الله عنه، بل من أحفاد علي رضي الله عنه. فإذا به انظر إلى اللطف العظيم، مع أن جابرا هو أكيد معروف طبعا أن العالم من يصل إليه هنيئا له، لكن حينما يفعل معك العالم هكذا بقى، حينما يأخذه كالعالم في أحضانه هكذا وأهوى بيده إلى زر على أسفل وعتمه بين يديه، ما في ألطف من هذا، ما في ألطف من هذا. ثم قال: مرحبا يا أخي، سل عما شئت فإن هذا مفتوح لك. سل آل بيت رسول الله، سل عما شئت. نعم.
قال: فسألته وهو أعمى، وجاء وقت الصلاة فقام في ساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفها إليه.
وفي نسخة: في ساجة ملتحفا بها، وذا ضرب من الملاحف المنسوجة.
كلما وضعها على منكبيه رجع طرفها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى. فقلت:
أي مشجب يعني ما يعلق عليه الثياب، الشماعة يعني. نعم.
فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وإذا قلنا لجابر نعم حجة رسول الله، فهو راوية الحج الأول، ولذا حجة جابر حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديثه هو الحديث الأم في الباب، حجة النبي وحديثه الأم. وقد روى غير جابر رضي الله عن حجة النبي ما رووا، ولكن أجمع حديثهم في الباب هو حديث جابر، ولا حديث جابر هو العمدة، وما عداه إنما وفق به. نعم. وليس مع ذلك أن جابر حوى الحجة كله، بل فاته أشياء، فاته أشياء فرواها غيره، فكمل الحج بمجموع روايات الصحابة رضوان الله عليهم، لكن أجمع حديث في الحج هو حديث جابر، ولذا بعضهم صنف حجة النبي كما رواها جابر لأنها الأصل. نعم.
فقال بيده فعقد تسعة، فقال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج
ثم أذن لأن الحج على الصحيح لم يفرض إلا في الحج نعم
ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة
أي أعلمهم بذلك ليستعدوا في العاشرة ولم يحج 9 والحج يجب على الفور على الصحيح لكن نبي أخر حجه هذه السنة لتعلقه بواجب آخر وهو لما قدم عليه الوفود ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم وانشغل بهم وأيضا بعث أبا بكر رضي الله عنه ليطهر البيت من كل شيء وليؤذن في الناس بأن لا بعد هذا العام مشرف ولا يدخل البيت عريان ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر فكون النبي لم يحج في العام 9 ليس دليل على أن الحج يجب عليه
ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله
الله أكبر وهذا هو الأصل كل يريد أن يأتم برسول الله ويعمل عمله ويأخذ الحج بالإسناد الإيه العالي يعني ليس يبلغ أحد صلى الله عليه وسلم نعم وهذا فيه الحرص على مقدمة أهل الفضل والخير في مواضع الاقتداء ليقتدي الإنسان بذلك سنة إذا خلط عالما فإنه ينتفع به بغير إذا وصله شيء عن العالم فكلما استطعت أن تأخذ مباشرة فافعل فإنك قد ترى من لا يرى ما لا يراه غيرك ولهذا يعني كنا نتكلم مع بعض إخواننا مثلا دروس ابن باز رحمه الله تعالى أنا أقول هذه أنفع الدروس الحقيقة التي رأيتها أنك الآن حينما ترى تفريغ دروس الشيخ رحمه الله ترى تفريغا قليلا لماذا إخواني؟ لأن جزءا كبيرا من درس الشيخ لم يكن يدون الآن ليه؟ استشكالات الطلاب وأسئلة الطلاب وغير ذلك لم تكن تدون إنما يدون تعليقات الشيخ وتعليقات الشيخ كانت قليلة باعتبار الطلاب هي أصلا يعني الطلاب اللي يجلسون أمام الشيخ أكثرهم مشايخ فتعليقاته قليلة تعليقات الشيخ قليلة على اعتبار يعني يراعي عقلية من يجلس يعني الشيخ مش هيجي بقى يقول التيمم لغة وصلاحا أو الوضوء كذا وفروضه كذا وسننه كذا وأركانه كذا أصلا الذي أمامه يدرس هذه الأشياء بل يدرس كتبا في هذه الأشياء لهذا تعليق لكن نفائس درس الشيخ كانت تكون إشكالات الطلاب وهذه تبقى حصرية على من حضر والثاني مسلك الشيخ في الدرس كيف يكتب تكبير الشيخ عند مواضع تعجبه فتؤثر في مسلكك أنت الشيخ يقول الله أكبر الله أكبر فيكبر الشيخ عند هذا فيعظم الموضع في نفسه هذه ما تدون وأقول شيء أخفى من التكبير إشارة الشيخ برأسه فيفعل الشيخ هكذا ولو كبر فتعلم من إشارته أن هذا الموضع هذا كيف يدون فيبقى حصريا على درس الشيخ من حضر وأما ما تراه من تعليقات فهذا جزء من درس الشيخ لهذا كلما اقتربت أنت من الشيخ رأيت ما لا يدون رأيت ما لا يحكى لك ما لا يمكن حكايته لهذا كان حضور الدروس بركة عظيمة ولا تنتفع أنت في حال الدروس بالفائدة العلمية فقط فلما تقول في الكتاب وأنت نائم على ذلك في البيت مثلا وإنما يبقى ما يكون في البيت من إحساس ومن تربية ومن مسلك ومن إلى آخره يبقى هذا حصريا على من يحضر ولهذا لماذا أوصى العلماء بملازمة الشيوخ فإن العلم قد يوجد في الكتب لماذا أولا تحضير العلم تترك على الشيخ إن غمض عليك شيء مسلك الشيخ وتربيته طريقة الشيخ في العرض طريقة الشيخ في التعامل مع الفتية طريقة الشيخ إذا أغضبه طالب إذا أسعده طالب هذه أخوانا أشياء لا توجد في الكتب وهذا لا يدون الذين دونوا دروس العثيمين الذين دونوا دروس الفوزان الذين دونوا دروس ابن باز إنما دونوا ما قالوه، أما ما يرى فيه الواحد ما فيه، هذا ما يدون. يدون وجه الفوزان وطريقة الفوزان وجثة الفوزان حين ترى عظمة العلم وترى هيبة العلم على وجهه، هذا ما تدون. كيف تدون؟ ما تدون هذه؟ يدون الشيخ ابن باز يتثوب بالشمال ولا باليمين في الزحام، يلبس اليمين الأول ولا يلبس الشمال، تسبيحاته وإدامة ذكره حتى في الانتقال من الكرسي، هذه صرف، هذه ما تدون، هذه طبقة حصرية على الحر. لهذا نقول بأن ملازمة الحلق يا إخواني مهمة جدا، ولهذا لا تستغني عن حلقة شيخ، ولو كنت شيخا كبيرا، إذا كان لك شيخ ولو كنت شيخا تدرس لا تستغني عن حلقة الشيخ، لأنك تبقى مستفيدا، تبقى منتفعا، حتى ولو عندك ما يقوله الشيخ من العلم لكنه يبقى التأثر بخلاف ذلك. نعم.
قال: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي.
فصار عندنا هنا شرع الدين. ما هو الدين؟ اخبار النبي، سؤال الصحابي للنبي فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الصحابي في زمن النبي، كنا نعزل والقرآن ينزل، كل هذا مجموع يساوي الشر. تهيئة الله الأسباب ليحصل شر. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت محمد بن أبي بكر، وكانت يومها زوجة أبي بكر رضي الله عنه، فأصبحت رسول الله: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فدل هذا على أنه ليس من شرط الإحرام الطهارة، بل الواحد يحرم وإن كان جنبا، وتحرم المرأة أيضا، إنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وعند البخاري أن النبي دخل على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله لعلك نفستي، يعني نزل عليك الدم. قالت: أجل يا رسول الله. قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، غير ألا تطوفي. نعم.
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى استوت به ناقته على البيداء، فنظرت إلى مد بصري من بين.
صلى رسول الله في المسجد صلاة الظهر، وإلا فليس للإحرام صلاة خاصة، لكن العلماء قالوا، وما ورد في ذلك هو ضعيف، لكن العلماء قالوا يستحب أن يعقد إحرامه عقب صلاة، لأن النبي أحرم عقب الصلاة. فريضة، نافلة مثلا، الوتر أو تحية المسجد أو شيء، يقع العقد عقد الإحرام عقب الصلاة. فصلى رسول الله في المسجد ثم ركب القصواء ناقته حتى، وفي هذا جواز الدواب، حتى استوت به ناقته على البيداء، فنظرت إلى مد بصري. نعم، أي منتهى.
قال: فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، وخلفه مثل ذلك.
الله أكبر. ورسول الله بين أظهرنا. نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن.
ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. الله أكبر. رسول الله بين أظهرنا والوحي معنا. الله أكبر. وهو يعرف تأويله. يعرف تأويله. هنيئا لهم. هنيئا للرسول أصحابه. وهنيئا لأصحابه به. فمن شيخك؟ الرسول. وما مادته؟ الوحي. وهل في قوله قولان واختلاف؟ قول واحد هو يعرف تأويله. هنيئا للصحابة، والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته أصلا في النبي وفرعا في أتباع النبي وعلى رأسهم الصحابة. ولهذا كلما كان الشيخ أرسخ كلما كان الانتفاع منه أعظم. والرسوخ أن يدلك شيخك على الحكم باختصار لأنه يعلمه، ليس من شقق لك المسائل وقال يلا هات هذا وهات هذا وهات هذا مسألة تجلس فيها أياما وربما تنقض بحثك في النهاية وتعود إلى، لكن الراسخ يعطيك الحكم باختصار. نعم. قال فأهل بالتوحيد، فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إشارته أهل بالتوحيد خلاف ما كان عليه المشركون، فإنهم كانوا يهلون بالشرك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا لك تملكه وما ملك. هذه تلبية الشرك، أما تلبية النبي تلبية التوحيد. فأهل بالتوحيد، فرقم واحد في الحج هو التوحيد، أهل بالتوحيد. فأهل الناس بهذا الذي يهلون به، العمرة، الحج، كذلك قد يزيد الصحابة عن هذه التلبية. وقد ثبت في الصحيحين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، والرغباء إليك والعمل، هذه تلبية أظن ابن عمر، تلبية سعد بن وقاص أيضا لبيك ذا الفواضل، وهكذا. فلهذا لا بأس بالزيادة على ذلك، لكن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، تلبية هذه أفضل. ولو زاد الإنسان لطول رحلته لو زاد في ذلك لا بأس. نعم. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا، أي ما أنكر عليهم شيئا، فدل ذلك على الجواز. ولبى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، بل لا يبعد أن يكون سنة لأن النبي أقر ذلك، فلما أقر لا يبعد أن تكون سنة تقريرية أيضا. ولبى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته حتى إذا أتينا البيت معه قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، ما كانوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، بل كانوا يعتبرون ذلك من أفجر الفجور. لهذا هذا يحتاج إليه في حديث سراقة ابن جعشم لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من السعي ثم أمر بالحلق وكذا، فقال دخلت العمرة في الحج، قالوا يا رسول الله لا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بالحل، فقالوا يا رسول الله ألعامنا هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل للأبد، بل للأبد. من هنا رأى بعض العلماء وجوب التمتع لأن النبي قال للأبد، فقالوا هنا أمر النبي بالتحلل يبقى تشريعه إلى الأبد ولهذا يجب التمتع. وقالت الجماهير بل لا يجب التمتع فالأنساك ثلاثة، وقول النبي إلى الأبد يعني إلى الأبد تبقى مشروعية العمرة في أشهر الحج، هذا هو الذي يبقى، أما التحلل فليس يراد. والصحابة أفهموا بسنة رسول الله لا سيما أبو بكر وعمر وعثمان، وقد كانوا يرون الإفراد. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، يعني الركن اللي هو الحجر الأسود يبدأ منه الإنسان، والركن اليماني يبدأ الإنسان الطواف منه، فرمل ثلاثا، والرمل إصراع الخطى مع يعني تقاربها، وهذا يكون للرجل و حال يعني الاستطاعة، أما مع الزحام فلا يؤذي الناس. فرمل ثلاثا أي ثلاثة أشواط، وقد رمل النبي في حجة في عمرة القضاء وبقي هذا التشريع لأن المشركين قالوا وهنتهم حمى يثرب، يعني قالوا لعلهم ضعفوا وقد وهنتهم حمى يثرب في عمرة القضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الصحابة أن إيه أن يرملوا، أن يسرعوا الخطى ليظهروا الجلد والقوة، وبقي هذا الأمر الحمد لله. ولهذا رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فدل هذا على أن ما أمر به في عمرة القضاء تعدى ليكون سنة دائمة، وإن كان سبب ماذا؟ إن كان سببه إظهار الجلد في عمرة القضاء. وعمرة القضاء يعني التي قاض عليها النبي صلى الله عليه وسلم قريش وليست التي قضاها النبي مكان عمرته في صلح الحديبية، فإنه قد تحلل منها صلى الله عليه وسلم، هذه عمرة تحلل منها ولا شيء عليه، إنما عمرة القضاء يعني التي حصل بسبب قضاء النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة، ومشى أربعا. فالسنة في الرمل أن تكون ثلاثا، والرمل يكون في الطواف الأول. وما معنى الطواف الأول؟ طواف القدوم إن كنت قارنا أو مفردا، أو طواف العمرة إن كنت متمتعا. ولهذا ليس هناك رمل في الطواف المتطوع به بعد ذلك، ليس هناك رمل في طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، ليس هناك رمل فيه، إنما الرمل يكون في الطواف الأول، أول ما تأتي البيت الرمل يكون فيه، ولا يكون في طواف بخلاف ذلك. ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فصلى فقرأ واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. والذي يعلمه أنه يقتصر على هذا الجزء من الآية، يقرأ واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، ولا يقرأ الآية كلها. فجعل المقام بينه وبين البيت. وكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا عند الاستطاعة، فإذا لم يكن هناك استطاعة صلى الركعتين في أي مكان، وهما سنة. كان يقرأ في ركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافر، سورة الإخلاص، سورة الإخلاص، قل هو الله أحد إخلاص التوحيد لله، توحيد الأسماء والصفات، قل يا أيها الكافرون إخلاص توحيد الألوهية لله عز وجل. ثم رجع إلى الركن فاستلمه. فالسنة، وهذه سنة يعني غائبة، البعض تغيب عنه هذه السنة، وهي سنة استلام الحجر بعد ركعتي الطواف، هذه سنة تخفى، استلام الحجر بعد ركعتي الطواف. بعد ركعتي الطواف يستلم الحجر أو يشير إليه ثم يأتي الصفا. فلما أتى الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. هنا قال العلماء أيضا بأن الآية تقرأ عند الصفا فقط في أول مرة، لأن النبي لما قالها مستدلا ليس يعني متعبدا بها، ولهذا قال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا، فبدأ بالصفا قبل الإيه؟ قبل المروة. فمن بدأ بالمروة قبل الصفا ما يحسب هذا الشوط، بدأ بالمروة قبل الصفا نقول يبدأ من الصفا، ومن المروة للصفا هذا ملغى. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فوحد الله وكبره، لا إله إلا الله والله أكبر، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة فيقول الذكر ثلاثا والدعاء مرتين، يقول الذكر ويدعو، ويقول الذكر ويدعو، ويقول الذكر ويمضي، حتى إذا انصبت قدماه يعني انحدرت في بطن الوادي بين الصفا والمروة، قال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي يعني فرمل أي أسرع الخطى، حتى إذا صعدت أي ارتفعت قدماه عن بطن الوادي مشى حتى إذا أتينا المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طواف على المروة، وفي هذا أيضا إطلاق الطواف على السعي، ولهذا قال تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فيسمى السعي طوافا. ولهذا قال النبي اصنع ما يصنع الحج غير ألا تطوفي. فالبعض قد يقول تسعى لأن السعي لا يلزم طار، لا، المعنى غير ألا تطوفي ولا أيضا تسعي. قال النبي إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، لو أنا استقبلت من أمري ما استدبرت. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، فمن ساق معه الهدي لزمه القران كما فعل النبي، ومن لم يسق الهدي فإنه يجعل ذلك عمرة ويتحل. فدل هذا على جواز تغيير النسك إذا كان مفردا يغيره إلى التمتع قبل الطواف يجعل طواف العمر وسعي الايه العمر. والقارن كذلك اذا كان القارن اذا لم يسق معه الهدي نوى القرانة لكن غير سوق هدي فنوى يجعل ذلك عمرة. اما اذا سق معه الهدي فحينئذ لا يحل له ان يغير نيته لان النبي لم يغير نيته. فقام صراخة ابن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله ألي عامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى فقال دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين؟ لا بل لأبد أبدا. لا بل لأبد لأبد أبد. وقدم علي ببدن من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضوان الله عليها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت لأنها حلت الحلة كلها. فأنكر علي ذلك عليها كيف يعني كيف تفعلين هذا وأنت قدمت حاجة من المدينة؟ فقالت إن أبي أمرني. فكان علي يقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرشه تحرش يعني إغراء وكذا على فاطمة في الذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت فأنكرت ذلك عليها فقال صدقت ما فعلت حين فرضت الحجة؟ قال صدقت يعني فاطمة نعم أنا أخبرت بذلك. أنت يا علي ما صنعت إذ قدمت بالحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. يعني أنا قلت حج ولا عمر أنا قلت أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل. فدل هذا على جواز هذه الصيغة أن يقول الإنسان أهللت بما أهل به فلان ويكون على ما أهل به فلان. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن يعني مجموع الهدي والذي أتى به النبي 100 بدنة فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية وجه إلى منى فأهللنا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فدل هذا على أن الإحرام للحج يكون من مكانك وليس يخرج الآفاقي الحج الآفاقي اللي جاي من خارج مكة يخرج إلى محل إحرامه وإلى ميقاته لأن الميقات الذي يمر عليه خلاص هو أحرم منه. أما من كان في مكة ودخل الحج فإنه يحرم من مكانه. فأتى منها وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث قليلا حتى إذا طلعت الشمس أمر بقبة من الشعر فضربت له بنميرة فيصلي الظهر قصرا والعصر قصرا والمغرب ثلاثا والعشاء قصرا والصبح ركعتين ولا يجمع بينهم ما يجمع بينهم. ويستوي في ذلك أهل مكة وغير أهل مكة على الصحيح على الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول إذا فرغ من صلاتي أتم صلاتكم كما كان يقول في مكة لما كان يصلي بالصحابة بهم حتى لا يفرغ يقول أتم صلاتكم. ما كان النبي ما قال النبي هذا في منى فدل هذا على دخول هؤلاء جميعا. وهذا رجع لمسألة هل القصر في منى لسفر أو القصر في منى شعيرة؟ فمن رأى المشعيرة قال أهل مكة وغير أهل مكة يقصرون الصلاة ومن قال بناء السفر فيرى أن أهل مكة لا يقصرون. أمر بقبة من الشعر فضربت له بنمرة ونمرة هذه خارج عرفة نمرة جزء خارج عرفة. فلما ذهب النبي بعد الصبح بعد طلوع الشمس توجه إلى عرفة فنزل قبل الزوال فنزل بنمرة وأمر بقبة فضربت له بنمرة. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار. لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني أنه سيقف في المزدلفة ولا يتعدى المزدلفة إلى عرفة، لأن عرفة حل والمزدلفة نهاية الحرم، وبين المزدلفة وعرفة بطن عرنة، وادي يسمى وادي بطن عرنة، وهذا ما يجوز الوقوف فيه. فظنت قريش أنه سيحج على طريقتها في الجاهلية، وأنه لن يتجاوز، لأن هؤلاء مما أحدثوه في دين إبراهيم أصلا عليه السلام اخترعوه وقالوا بأننا أهل الحرم، وأهل الحرم لا يتجاوزون الحرم، وآخر الحرم المزدلفة، فهذا بناس العرفة ويعودون إلينا، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية في المزدلفة. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، يظنون أن النبي سيحج على طريقتهم. مقصد عظيم من مقاصد الشريعة مخالفة المشركين أصلا، ولهذا النبي خالفهم في كل شيء. فوجد القبة قد ضربت بنمرة فنزلها حتى إذا زاغت يعني الشمس أمر بالقصواي فروحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، فهذا إعلان الخروج على كل أمر جاهلي، فلا يصح الإنسان أن يفعل شيئا مما عليه أهله الجاهلي. ومن ذلك الديمقراطية، كان أيام النبي الديمقراطية حكم بغير ما أنزل الله، حكم الجاهلي هذا أيا كان بقى، ديمقراطية شيوعية اشتراكية رأسمالية أي شيء، كل شيء تحت قدمي موضوع. ومنذ أن قال النبي هذا: ولا ينبغي الإنسان أن يرفع شيئا مما عليه أهل الجاهلية أبدا. ومن ذلك العصبية، عصبية الأحزاب، عصبية الانتساب، نحن أصح الناس وغيرنا خطأ وضال، نحن الحزب الفلاني والجماعة الفلانية الجماعة الأم، والباقي مرتزقة، لما نحن الجماعة الأم، فكل جماعة تدعي وصلا بليلة، هذا كل من الجاهلية. قال رجل: يا للمهاجرين، قال رجل: يا للأنصار، قال النبي: دعوها فإنها منتنة. حكم على هذه القولة بأنها من أمر الجاهلية، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم ودماء الجاهلية موضوعة، أي دم في الجاهلية ما في دية وكذا، وأول دم أضع دماءنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. فيبدأ الداعية بنفسه، إذا أراد أن يمتثل الناس الأمر بدأ بإيه؟ بنفسه. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء. هذه خطبة إيه إخواني؟ هذه خطبة نمرة، خطبة عظيمة أصل فيها النبي الإسلام حق المسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. ما يتعلق بالتحذير من سبيل أهل الجاهلية، فإن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، دما وربا وكل شيء. ثم الوصية بالنساء: فاتقوا الله في النساء فإنما أخذتموهن بأمانة الله، الله أكبر، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، زوجتك ابنتي قبلت، صار الحرام حلال، سبحان الله، كلمة. وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يبقى المرأة تضرب لكن ضرب غير مبرح، هذه إذا وعظت وهجرت في الفراش، فإن لم تستجب فالضرب غير الايه المبرح. طبعا الناس يبدأون بالضرب لا وعظ ولا هجر، والضرب أنه الضرب الذي يكسر عظما ويفتح ويشج رأسا ويفقع عينا، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون بعد هذا البلاغ؟ أنتم مسؤولون عني يوم القيامة عني، هل بلغكم نبيكم أم لا؟ فما أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. الله أكبر. إيه والله نشهد أن النبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة بمقاله وحاله، وما قصر النبي بل عاش مجاهدا. فقال بإصبعه السبابة فرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. فهذا من أدلة علو الله عز وجل، لأن النبي رفع الإصبع إلى ماذا؟ إلى السماء، ليس إلى كل مكان. اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، كما يفعل أشاعرة الأعاجم في المملكة، رأيناهم الأشاعرة الأعاجم الباكستانيون والأفغان وكذا، يكثر عندهم طبعا مذهب الأشاعرة ويعتبرون هذا مذهب أهل الحديث. فهذا الواحد يدعو يدعو كيف يا شيخ إبراهيم؟ يفعل هكذا، ترى إذا جاء الدعاء يفعل هكذا، يدعو هكذا. كان إمام المسجد عندنا عنده حساسية من هذه، فكان إذا أبصر واحدا يفعل هكذا يقول تعال تعال، ليه تفعل هكذا؟ الله في السماء، لا تفعل هكذا. فهم هكذا يدعون، يدعون هكذا، يطبخ الواحد يدين ما يشعمل كده، يطبخ الواحد يدين هكذا، ثم يلتفت يمينا وشمال حال الدعاء. فهذا من أدلة العلو، فرفع إلى السماء وينكتب إلى الناس. ثم أذن بليل بنداء واحد وإقامة فصلى الظهر، ثم أذن بليل بنداء واحد يعني الظهر والعصر في عرفة بنداء واحد وإقامة، أي وإقامة لكل صلاة، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر لم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب، طبعا جمع تقديم، جمع تقديم، ثم ركب حتى وقف فجعل، يبقى خطبة الخطبة أولا ثم صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا حتى يتفرغ سائر يومه للدعاء، حتى وقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخيرات، وقال إسماعيل إلى الشجيرات، وجعل حبل المشاة بين يديه طبعا، ثم استقبل القبلة. هنا ما صعد النبي الجبل الذي يسمونه الآن جبل الرحمة، ويجعلون من الناس إذا ما صعدت الجبل فإن حاجتك ناقصة، لازم تصعد الجبل، جبل الرحمة. ولهذا تجد بعض أكثر العوام في عرفة ينشغلون به، طبعا عرفة الآن صارت مزدحمة جدا عشان تصل جبل الرحمة هذا الذي يسمونه، يعني تكون بعيدا عنه، ربما قضى ساعات ذهابا وإيابا ثم يصعد ثم يصلي فوق الجبل ركعتين، وكل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يضيع متاعه وغير ذلك. في هذه الحجة ونحن نحج في مخيم، فجماعة من العوام راحوا إلى جبل عرفة اللي يسمونه جبل الرحمة، حتى إذا عادوا متأخرين، فإذا بالوجبات قد وزعت على الناس وضاعت الوجبات، صاروا من بعد أن أتوا بعد الظهر مثلا حوالي ساعة ونص، صاروا يتكلمون في الوجبات إلى المغرب، إلى المغرب الوجبات، يبقى خرجوا على جبل عرفات وما بقي من وقت فللوجبات، وقد راح الوقت عليهم، لا دعاء ولا شيء. فلم يرد أن النبي صعد الجبل ولا صلى على الجبل، ولما وقف النبي وقال وقفت هنا وعرفت كلها موقف، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة حتى غاب القرص فأردف أسامة. فدل هذا على أن من وقف نهارا وجب عليه أن يتم الوقوف إلى الليل، إلى دخول ما. طب إن خرج، لو حالتان، خرج وعاد فلا شيء عليه، خرج ولم يعد فإنما يكون عليه دم، إذا خرج ولم يعد العرفة فيكون عليه دم واجب، وقد أدى الركن، فيكون الركن بأي جزء من النهار، الركن يكون بأي جزء يقضيه بعد الزوال. فأردف أسامة خلفه ثم دفع يعني إلى مزدلفة، وقد شنق القصواء الزمام حتى الزمام فاعل يعني وقد شنق القصواء الزمام يعني شنق الزمام القصواء حتى إنه ليصيب رأسه رأسها مورك رحله رأسها فاعل ليصيب رأسها مورك رحله ويقول بيده اليمنى السكينة 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 يعني إلزموا السكينة مفعول لفعل محذوف كلما أتى حبلا من الحبال الحبل والتل يا أخوان التل الصغير ليس الحبل المعروف التل الصغير يسمى حبلا ولهذا حبل المشاة يعني التل الذي يكون المشاة أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ثم اضطجع حتى إذا طلع يعني الفجر صلى الفجر بأذان وإقامة ثم ركب القصواء فلهذا السنة أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى أن يصل إلى المزدلفة ولهذا لما نزل النبي في الطريق فتوضأ وضوءا خفيفا قالوا يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامه يعني لسه نصلي في المزدلفة فيصل الإنسان إلى المزدلفة فيصلي قبل وضع الرحل ثم يصلي الصبح في المزدلفة مع أول وقتها ثم ركب القصواء حتى وقف على المشعر الحرام واستقبل قبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده حتى أصفر جدا أصفر جدا يعني إيه؟ يعني قارب طلوع الشمس وهنا مخالفة ثانية أيضا للمشركين فإن المشركين كانوا ينتظرون طلوع الشمس وكانوا يعلمون ذلك بجبل يسمى ثبير فيقولون أشرق ثبير كي ما نغير يعني نمشي فكان النبي قبل ذلك يمشي الله أكبر ليس الذين يجعلون دين محمد ودين الجاهلية واحدا كالذين يطوفون حول القبور وينذرون لا ويذبحون عنده وابن المساجد عليها سبحان الله العظيم جاهل دين محمد في أسه وأصله وهم يتسمون الإسلام ولهذا أعظم داء في المسلمين وداء الجهل وهذا من أخطر ما يكون عند الدعاة جماعات ما عندها إلا السياسة جماعات ما عندها إلا الاعتداء على الناس بالتفجيرات والاعتصامات أين أنتم من التوحيد يا من تقفون في الميادين فين تعليم الأمة التوحيد فين تعليم الأمة التوحيد فين الجماعات وتعليمها التوحيد حتى الجماعة التي تسمى نفسها جماعة التبليغ والدعوة أبعد الناس عن تعليم التوحيد فأي شيء تعلمه جماعة التبليغ يا أخوان وهم يقولون لا تتكلموا في أمراض الأمة لا تتكلموا في السياسة لا تتكلموا في الجماعات لا تتكلموا في القضايا الخلافية إذن ستكلمون في ماذا طبت وطاب أما مشاك وتبوأت من الجنة منزلا تكلمون في ماذا هذه جماعة التبليغ أجهل الناس بتوحيد الألوهية أجهل الناس بمعنى لا إله إلا الله ما معنى لا إله إلا الله يقول لك إخراج اليقين الفاسد وكيف هذا من الذي فسر هذا التفسير محمد بن عبد الله أو الصحابة أو التابعون فالأمة جاهلة سبحان الله وأعظم ما تجهله توحيد الألوهية توحيد الله سبحانه وتعالى وحق الله عز وجل في العباد ثم البدع والخرافات التي وضعها الحزبيون في الأمة فأين دين محمد في التحاكم إلى كتاب الله ونحكم بينهم بما أنزل الله ودين الديمقراطية الذي نشروه في الأمة وصارت الديمقراطية محل خلاف وفرق بين الديمقراطية المصرية والديمقراطية الغربية وصار من يرد هذه الديمقراطية صار من يردها كمن يرد الإسلام لأن هذا نصرة الإسلام فقاتل الله الجهل وقاتل الله الحزبية وقاتل الله البدع والخرافات لهذا أخوان المسؤولية على أهل السنة عظيمة عظيمة جدا مسؤولية على أهل السنة عظيمة جدا لا سيما أهل السنة الخلص الخلص الذين يدعون إلى السنة كما دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أنظر من الكبريت الأحمر الآن. إي والله يا أخوان دعاة السنة بحق دعاة الآثار دعاة النصوص بفهم السلف أنظر الآن من الكبريت الأحمر أنظر من الكبريت الأحمر. وإلا كثير يقول أنا من دعاة السنة وأنا من دعاة السلف الصالح، لكن عند الحقيقة ما تجد هذا. دعاة الآثار دعاة السنة دعاة كتب السنة كتب السلف بطريقة العلماء فين فين؟ ولهذا تجد الطلبة يجهلون جل مسائل المنهج والاعتقاد وتحبير ذلك. يعني لو تجلس واحد مع تكفير ما يستطيع مناقشته، أو مع الجهاد ما يستطيع مناقشته، أو مع قبور ما يستطيع مناقشته، لأنه ما تعلم هذا. نعم تعلم في الجملة، لا تكن حزبيا، احضر التكفيريين احضر كذا، لكن ما حققت مسائل ولا بينت قضايا. فقال ثم دفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. طبعا هو بيصف ليه بهذا الوصف لأنه سيأتي الحاجة إلى ذلك. فلما دفع النبي صلى الله عليه وسلم مر بالضعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده فوضعها على وجه الفضل فحول الفضل رأسه من الشق الآخر حتى لا ينظر إلى النساء، فوضع النبي يده من الشق الآخر حتى إذا أتى محسرة. شوف النبي ما يغفل سبحان الله. شوف النبي في ماذا؟ والناس يرقبون وفي حج، ولكن ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا، سنته كاملة. وسبحان من وفق وأعان على هذه المسؤولية العظيمة. وجاء أيضا أنه هو عند الجمرة جاءته امرأة المرأة الخثعمية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الفضل ينظر إليها وجعلت تنظر إليه والنبي حول. قالوا لما حولت وجعل رسول الله؟ قال لم آمن، رأيت شابا وشابا لم آمن عليهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى إذا أتى محسر هذا وادي حرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى، حتى إذا أتى الجمرة التي عندها الشجرة فرمى بسبع حصيات يكبر على كل حصاة من حصى الخذف، يعني مثل خذف كحبة الحمص، ثم رمى من بطن الوادي ثم فجعل مكة عن يساري وجعل مسجد الخيف عن يميني، ورمى النبي بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، رماها راكبا صلى الله عليه وسلم. فنحر 63 بدنة بيده. يا الله، تعرفون النحر الأول يا إخوان ولا لما تعرفونه؟ يعني يؤتى بالبعير فتعقل رجله اليسرى ويكون قائما ثم يأتي بالحربة فيطعن في لبته، يعني تحتاج إلى ماذا؟ قوة، غير الذبح، تحتاج إلى قوة في البعير فيطعن. لو فعلت ذلك مع بعير واحد والناس معك ويأتون بعير واحد الله يعينك، لكن النبي نحر 63 بدن بيده. الله أكبر، أوتي في حولة وقوة في كل شيء. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أنس كان يقول كان النبي يطوف عن نسائه بالغسل الواحد. قيل كم كنا يا أنس؟ قال 11. قال ولقد كنا يعني نتحدث أن النبي أوتي قوة 30 في الجماع، فأحيانا يطوف النبي على النساء بغسل واحد بغسل واحد. من الطرف أمس ونحن في الدورة أمس فجاءني أخ استفتاني بعد الدرس فتوى يعني غريبة، قلت والله لولا أنك يعني أحسبك على خير وأنت ابن هذا الرجل ما صدقت المسألة. قال والله يا شيخ أبي يعني على مشكلة الآن معي وما أدري كيف يعني حلوها. قلت أي مشكلة؟ قال أمي توفيت منذ شهر وأبي يريد الزواج. طب أي مشكلة أبوك يريد الزواج؟ كم سن أبيك؟ قال 88 سنة. 88 فقال والله إخواني يرفضون ولكن أنا مع أبي. قلت طب مشكلة، وما المشكلة؟ طيب جزاك الله خيرا. أنا قلت مثلا الرجل يمكن يحرج من النساء طبعا أبنائي، ويريد يعني امرأة تغسل له ملابسه، ربما يعني ما يتقن لنفسه هذا وكذا. فقال المشكلة الشيخ أنه يريد فتاة عندها 20 سنة، وأنا الآن يعني أقول طب 40، طيب 50 أبدا. قلت طيب ماذا يصنع بفتاة 20 سنة أو بالزواج أصلا؟ قال ما شاء الله أبي عنده قوة في هذا، ويتناول يعني علاجات وكذا. قال عنده قوة ويريد 20 يعني سنة. قلت أمك ماتت من كم سنة؟ على عمر كم؟ قال 72. قلت يعني يمكن معطل من 15 سنة. قال أبدا والله لقد أتاها ليلة وفاتها، ليلة الوفاة، ويقول شوف إن لم تزوجني فتاة عند 20 سنة أنا سأبلغ فيك أمن الدولة. 88 سنة. نعم. قال ثم رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يعني ما بقي وأشركه في بدنه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة يعني بقطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمه. فدل هذا على أن لحم الهدي يؤكل يأكل منه صاحبه، بخلاف ما كان دم محظور. إذا كان دم محظور لا يؤكل منه، أما إذا كان دم قربان كالهدي فإنه يأكل منه. فأتى البيت فصلى الظهر بمكة، قال نعم، فطبخت فأكل من لحومها، فأكل من لحومها يعني النبي وعليا، وشرب من مراقها، ثم ركب فأفاض إلى البيت. فأتى البيت فصلى الظهر بمكة، هذا حديث جابر صلى الظهر بمكة، وجاء في حديث آخر صلى بمنى وهو الصحيح. وقال بعضهم لعله صلى بمكة ثم لما جاء منى صلى بمنى أيضا. وأتى بني عبد المطلب وهم يستقون من زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا يغلبنكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، أي لنزلت ونزعت معكم. وكانت لهم السقاية فناولوه دلوا فشربا. هذا حديث جابر رضي الله عنه، وهو أجمع حديث في الباب. أخبرنا محمد بن سعيد الأصبهاني أنبأنا حاتم ابن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر بهذا. طيب نقتصر على هذا ونكتفي.